السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا سفيان. طيب راح سفيان. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، يقول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن أشوف بعض الناس يأتي المسجد ومتزين ومطيب، بعضهم يأتي يصلي بقامة النوم، وعند النصيحة يقول الله يتقبل بكل شيء في الصلاة بوزار، حتى يتقبل الله بوزار وفانيله في الصلاة، الحكم؟
طيب.
السؤال الثاني، هل ورد شيء من الأذكار أو الأقوال أو التسبيح بعد الانتهاء من سنن رواتب القبل أولية أو نوافل؟
طيب،
وهذا نقول بعدها. بس شيخ، في خطبة الجمعة إذا قال الخطيب اذكر الله أو صلى الله عليه وسلم، هل نقول شيء؟ السؤال الثالث، إذا نسيت قول التكبيرة الانتقالية في الصلاة، إذا كنت متعمد أو ما متعمد، ما الحكم؟ وهل إذا كنت في صلاة جماعة ونسيت قول التكبيرة الانتقالية احتسبها الإمام؟ وإذا كنت أصلي منفردا، ما الحكم؟
إن شاء الله يعني. مرحبا. تفضلي أمينة.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا بداية ما كنت أعرف أن مصافحة الرجل للمرأة ما تجوز. الحمد لله يا شيخ، أراد الله سبحانه وتعالى أن أسمعها الفتوى من عندك تقريبا من 5-4 سنوات، والحمد لله جزاك الله خير. وفعلا يا شيخ بديت أنا في لقة السمع والطاعة. فيا شيخ تعرف نحن معانا هني الأهل، مصافحة معاهم عادي، شيء طبيعي وعادي. فيا شيخ سبحان الله، سمعت هالفتوى وكان قرايب العيد، فلما يا شيخ يسمون الناس يسلموا العنين، واحد من الأهل مديت يدي مد إيده علي، قلت له أنا ما صافح جانب، وزعل مني قال لي ليش ما صافحني؟ قلت له ما صافح، لأنه خلاص سمعت أنه ما يجوز مصافحة. قال لي من قال لك؟ قلت له سمعت من الشيخ. وأي شيخ؟ ما حبيت أقول لك يا شيخ عشان ما تنسى وما أرضى عليك، لأنك شيخ وأستاذي. المهم طلع من بيتنا يا شيخ زعلان. وهذا الرجل يا شيخ ما يودر بيت الله، ومقصر دي داشته على أساس أنه مصوع، وهو أكثر واحد خاصمني لأني ما صفحته.
لا حول ولا قوة.
واحد من أهل، إيه والله يا شيخ، واحد من أهل يا شيخ نفس الشيء، كان يوم العيد يمد إيده علي، كان هذا الشخص شوي سيء الخلق، الناس ما تحبه شوية يعني. المهم مد إيده علي إلى البيت، قال لي مد إيدش، قلت له ما بمد إيدي، قال لي ليش؟ قلت له خلاص دين وشيء ما يجوز. يا شيخ عصب علي، كاد أن يضربني. إيه، وقال لي أنت أنا أعرف ليش ما تصافحيني، لأنك أنت مغرورة متكبرة. قلت له ما علي، الوجه الله راح أتحمل. واحد يا شيخ مخبر علي أمي ياتني من آخر الدنيا بيت شيخ، يا أميني ليش أنت ما تصافحيني ابني، وليش وليش وليش؟ واحد يا شيخ إحدى قريباتي خبرتني إن واحد من الأهل قاعد يسبش ورافع صوته ويسبش يتنازع عليه على أساس إنك أنتي ما صفحتيه. يا شيخ كادت السماء أن تقع علي.
طيب.
لأن شيء متداول معهم، شيء طبيعي هذا التفاضل.
إيه نعم، لأنه عرف عندهم وصعب عليهم يعني يتقبلون مثل هذا، لكن إن شاء الله مع الوقت وإن شاء الله أنتي تكونين سبب من أسباب الخير بإذن الله.
يا شيخ بعد شيء مهم يا شيخي.
تفضلي.
هني في نساء يا شيخ نفس الشيء ما شاء الله عليها، متدينات مسليات مسميات، هن هذا الشيء يا شيخ هن ما يبي يصافحن الرجال، لأن بس هي خايفات مستحيات. أنا ما أريد هذا الفلان يزعل علي، ولا أريد هذا العلان يزعل علي، فقلت لهم كيف كن يعني، أما أنا في الله لا أخاف لو ما تلائم.
الله يحفظك.
الله غايتي. نعم يا شيخ.
الله يحفظك يا أمينة، يبارك فيك، ثبتنا وإياك. يا مرحبا أختي. أنا فضل سفيان.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي؟
أهلا وسهلا حياكم الله.
أريد أن أسألك في قول الله عز وجل الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، فهل هذا هذه الآية الكريمة تدل على أن الرجل طيب للمرأة الطيبة أو العكس، أم هناك تفسير آخر؟
طيب يا سفيان.
السؤال الثاني من فضلك دكتور.
تفضل أخي.
كنت قد سمعتك في أحد الحصات في فيما يخص الصلاة، يعني الإنسان لما يكون ولد ضالين يعني في ست حركات حتى ما سمعته.
صحيح.
حضرتك.
صحيح.
لكن بعض الناس لما يعني قلت أن لماذا تطولون في كلمة ولد ضال حتى تكاد نفس تنقطع، قال يعني وقال لي بلي ولد ضال وحدها ستة لين ستة أخرى يعني 12 حركة.
اي
فهل هذا صحيح؟
طيب يا سفيان
شكرا دكتور.
اهلا وسهلا حياكم الله. حسين تفضل. حسين
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك. البارح انا سألتك ثلاثة اسئلة بس جد على
تفضل يا حسين تفضل.
أيوة سألتك البارح ثلاثة أسئلة عند جاوبت عليه سؤالين، بس السؤال الثالث هو يا طويل العمر سجدة التلاوة بعد السجدة يعني سلام أو بدون سلام؟
إن شاء الله يا حسين إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
مرحبا.
شكرا
مرحب.
شكرا
مرحب. أهلا وسهلا. أم أسامة.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي.
الله يسلمك ويعطيك العافية. الله يسلم عمرك. وأنا بروح العمرة مالت محرم.
إي.
وإحنا عاد نروح الله يسلمك في الباص يعني.
إي.
ولما نوصل يعني نوصل شوية متعبين وشمس يعني يمكن تعرف يوم كامل من البحرين لهناك شو اسمه.
إي.
لميقات. ونحرم وبعدين يعني نجيش مكة سبق الله. هل يعني نقدر نستريح لين شوية يبرد الوقت أو إنه مثلاً يصير المقعد أو العصر نطوف، ولا نطوف في نفس الوقت؟
إن شاء الله. ولا
نطوف في العمر إن شاء الله.
مرحبا مسامة. مرحبا.
جزاك الله الله
يتقبل يا رب. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
مرحبا.
والله بس بسألك السؤال اللي تحت الهواء.
اي طيب خذ الرقم.
بس انا اتصل فيك جماعة مرات ما اترد الله يديك العافية.
والله شوف الوقت يعني احيانا اقدر الوقت لانها
انت تقدر تدق على جوالي
ان شاء الله. اعطيهم الجوال وانا ادق عليك ان شاء الله.
اي الله يديك مرة. العافية. بس انا اتصل فيك القى ما
ان شاء الله ابشر
وانا اسال
ابشري ابشر
صعب ابى اسالك منه
ان شاء الله ابشري غيرها. مضي راشد.
شيخ عبد العزيز السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
كيف انت؟
مرحبا.
الله طول عمرك يصلي خليك. اقول لك صلاة العصر انا ما لحقيت على تتسنن. لحقيت الفرض وجمعت صرت وياهم. عقب الصلاة تتسنن ولا ما تتسنن؟
طيب يا راشد.
اصبر هذا.
ان شاء الله.
جزاك الله خير بس طول عمرك عسى الله يجعل ميزان حسناتك.
امين وياك وياك. موسى. تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ السؤال الأول.
اي.
فيما المياه التي تصل هي معالجة بالزبر.
يا موسى. موسى.
نعم.
أخي موسى أعد السؤال لو تكرمت. أعد السؤال ارفع صوتك شوي قليلا ارفع صوتك.
نعم. المياه التي تصلنا إلى الحنفية.
الماء الذي يصل من الحنفية
معالجة من الحنفية.
اي
معالجة بكلور الزبدة.
الكلور ها.
نعم قضية الوضوء بها
ان شاء الله يا موسى.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني.
نعم.
من المعلوم ان الاصول القرى لا تعطيهم زكاة.
ايش السؤال الثاني يا موسى؟ اعد السؤال الثاني.
من المعلوم ان الاصول والفروع في الزكاه.
في الزكاه
الاصول والفروع.
الاصول والفروع. اي
لا تعطى لهم الزكاة.
صحيح.
هل فيه بعض الاستثناءات؟
إن شاء الله يا موسى.
سؤال ثالث، كما وقع في عيد الأضحى اجتمع طلب الجمعة مع عيد الأضحى.
نعم صحيح.
ما هو الأفضل، أن نصلي العيد ونصلي الجمعة أو نكتفي بالعيد؟
إن شاء الله يا موسى.
جزاك الله خير شيخ وبارك.
أهلا وسهلا، حياكم الله. إسحاق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا مرحبا، الحال طيبة يا إسحاق، تفضل.
الحمد لله. يا شيخ أنا أريد أن أسأل عن حكم تأجير محل لحلاق. مع العلم أن هذا الحلاق يحلق لزبائنه اللحية ويحلق لزبائنه بالقزع، وأحيانا يقوم برسم في رؤوس الزبائن.
إن شاء الله يا إسحاق تسمع الجواب.
فأنا أريد حكم تأجير محل لهذا الحلاق
إن شاء الله.
وثاني أنا أريد نصيحة يا شيخ لمن يتهاون في إخراج الزكاة، بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله.
السلام عليكم، جزاك الله خير.
وعليكم السلام تبارك. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله جهدكم يا شيخ.
مرحبا أختي.
السؤال الأول، الله يبارك فيك، سمعتك في حلقات تقول يعني بعدم جواز الأكل في أواني يعني فيها صور للمدينة المنورة أو المسجد الحرام وكذا.
اي نعم.
وكلامك صحيح يعني اقتنعنا فيه. لكن أنا سؤالي يا شيخ، احنا كنا في رمضان السابق نأكل في صحون مرسوم عليها صور مساجد، يعني صور المسجد ومكتوب عليها باللغة العربية يعني رمضان كريم أهلا وسهلا، فهل هذا أيضا يعد من الامتهان؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في الحديث يقول عندما يقول عن زينب بنت أم سلمة، زينب بنت أم سلمة، لماذا ذكرت زينب باسم أمها والله يقول ادعوهم لآبائهم؟
زينب بنت أم سلمة.
أيوة. لماذا ذكرت باسم أمها ولم تذكر يعني باسم أبيها؟
إن شاء الله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ علي بارك الله فيه من عمان سأل مجموعة أسئلة، يسأل عن معنى قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول هذه الآية وممارسات الناس، هل فعلا هذه الممارسات خاطئة الذي يأتي بثوب النوم أو بالقميص أو بشيء من هذا القبيل؟ أخي علي بارك الله فيك، نعم، بالنسبة من آداب الذهاب إلى المساجد أن يأخذ الإنسان كامل زينته، أن يأخذ كامل زينته، فالله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الذهاب إلى المسجد أخذ كامل زينته، خاصة يوم الجمعة كان يلبس العمامة الدسماء، كان يلبس البردة عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يحث عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان الذي لديه عمل يجعل له ثوبان، ثوب لعمله وثوب لصلاته، ثوب للمهنة وثوب للصلاة. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد عليه أن يأخذ كامل زينته. ولذلك عندنا بالنسبة للزينة التي يتزين بها المصلي نوعان، زينة واجبة وزينة فرض وزينة فضل. أما الفرض فهو ستر العورة، فيجب عليه أن يستر عورته، فالرجل يستر ما بين السرة والركبة ويستر العاتقين أو أحدهما إن لم يجد، هذا إن لم يجد، لأن وجد من الصحابة من لا يملك إلا إزار، ما عنده إلا إزار فقط. ولذلك هذا بالنسبة للرجل. أما القادر على الثياب وكذا فهذا لابد عليه من أن يأخذ كامل زينته. بالنسبة للفضل الذي يؤجر عليه الإنسان مع ستر العورة أن يلبس الثوب الجميل، لأنه ذاهب إلى بيت الله عز وجل، والصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. وأنا كثيرا ما نبهت في هذا البرنامج تحديدا وفي غيره من البرامج، نبهت على قضية أن الإنسان يعني أنت الآن ذاهب إلى بيت الله، ذاهب لتصلي لله، لما تقول الله أكبر يقول الله ارفع الحجب بيني وبين عبدي، فهل يليق بربك وهل يليق بربكم كل من يشاهدني أن الإنسان يعني يقابل ربه جل وعلا بمثل هذا الأمر؟ كان الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا توضأ مجرد وضوء يتغير لونه، فيقال له في ذلك قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون بين من بين يدي من سأقف؟ وكان علي رضي الله عنه يصفر لما يتوضأ قبل أن يذهب إلى المسجد، يعظمون الله جل وعلا. فيأتي إنسان بثوب نوم أو يأتي بسروال وفانيلة أو يأتي بلباس فيه صور، هذا قبيح بالمسلم أن يلاقي ربه جل وعلا بمثل هذه الحالة. والله إن أغلب هؤلاء إن لم يكن كلهم أبدا ما يمكن أن يقابل وجيه من وجهاء الدنيا أو يقابل ضيف من الضيوف بمثل هذا الأمر. سمعتم واحد جاه ضيف وطلع له بالسروال الفانيلة؟ سمعتم بهذا؟ واحد جاه ضيف وطلع له بالسروال الفانيلة، يقول هذا مجنون أو قليل أدب، ما يحترم الضيوف، صح ولا لا؟ كذلك لو دعي إلى مناسبة مناسبات ولا ذهب إلى وجيه من الوجهاء، يروح له بسروال وفانيلة ولا بنطلون ولا قميص عليه صور ولا ثوب النوم؟ ما يليق. تشوف بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك حتى إذا جاء المسجد عنده ثياب خاصة، حتى عنده غترة خاصة، يلبس العقال ويلبس الغترة ويتهيأ ويتطيب ويذهب إلى بيت الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام منع الذي أكل ثوم وبصل أو كراث أن يقرب المسجد، لماذا؟ مع أنه حلال أكل الثوم والبصل والكراث، لكن لأن هذه الكارحة هذه الرائحة كريهة وتؤذي الناس، فهناك مناظر كريهة تؤذي الناس. والله الإنسان يمتعض حينما يرى بعض هذه المشاهد من أناس يصلون في بيت الله ما عنده أي اهتمام لبيت الله، ما كأنه داخل لبيت الله ولا كأنه ذاهب إلى الصلاة، عادي عند المسألة. مثل ما قال علي يقول ما فيها شيء، لو صليت بسروال وفانيلة يقول عادي تقبل الصلاة. نحن ما تكلم على صحة الصلاة وبطلان الصلاة، الصلاة إذا اكتملت شروطها ومن ضمنها ستر العورة اللي ذكرتها قبل قليل هذه مسألة ثانية، لكن ما كل صلاة يأخذ الإنسان فيها الأجر الكامل. إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، ومن الناس من تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاة تدعو على صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، يعني رسالة، لأن هذا السؤال أثار في حقيقة أمور ما نشاهده الآن في مساجدنا، أمر حقيقة مزري. وللأسف يسمح لي كبار السن، إخواننا من كبار السن اللي ما شاء الله محافظين على الصلاة خاصة صلاة الفجر، عنده من الكسل اللي يمنع أن يلبس الثوب، يروح يجيب نفس ثوب النوم اللي ينام فيه ويدخل بيت الله عز وجل، ما يليق. إنسان يهتم يصحح يعني يصلح هندامه ويلبس أجمل الثياب ويغطي رأسه، يغطي رأسه، هذا من كمال الزينة، ويدخل إلى بيت الله. علي يسأل يقول هل ورد أذكار بعد السنن الرواتب؟ لا، بالنسبة للأذكار الواردة كلها بعد الصلوات المكتوبات، أستغفر الله ثلاثة ثم تعظيم الله عز وجل، هذه بعد الصلوات المكتوبات. ورد في قيام الليل بعد الوتر يأتي الإنسان بتسبيحة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاث مرات، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. وأيضا ورد في صلاة الضحى الإتيان بالاستغفار 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. هذا طبعا محل بحث وكلام عند أهل العلم، لكن لو أتى به المرء لا حرج. علي يسأل يقول في خطبة الجمعة إذا قال الإمام أذكر الله أو صلوا على النبي، يقول نذكر الله أو نصلي على النبي؟ أخي الفاضل، في الغالب خطباء الجوامع يقولون هذا في آخر الخطبة، وكل ما هو في آخر الخطبة من الأدعية والأذكار هذا ليس من الخطبة، هذا ليس من الخطبة. فإذا قال إذا قال الإمام مثلا في آخر الخطبة جرت العادة، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكرك، يقول الخطيب فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. طبعا يأتي بالآية، فبعض الأئمة يقول اذكروا الله مثلا، ما في بأس لو قلت لا إله إلا الله ما في حرج، لأن هذا أمر إرشاد وليس أمر وجوب. فالخطيب يقول لك اذكروا الله، يرشدك إلى ذكر الله، وهذا ليس من الخطبة، خلاص الخطبة انتهت. أو يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، فتقول صلى الله عليه وسلم، هذا في آخر الخطبة، ما هي بأس. وهذا كله من باب التذكير والتعليم والتوجيه والوعظ من قبل الإمام، فلا حرج لو أن المرء قال ذكر الله في آخر الخطبة، يعني المأموم ورفع صوته، ما في حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. علي يقول لو أنني نسيت التكبيرة الانتقالية مثلا أو تعمدت تركها مثلا، ما الحكم؟ أخي الفاضل، أولا نبحث مسألة حكم التكبيرة الانتقالية، قولان لأهل العلم، منهم من يذهب إلى السنية ومنهم من يذهب إلى الوجوب، والصحيح من قول أهل العلم أنهما أن التكبيرات الانتقالية واجبة، فكل تكبيرة في الصلاة غير تكبيرة الإحرام فهي واجبة على الوجوب، أما تكبيرة الإحرام فهي على الركنية، ركن ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. بالنسبة للتكبيرات الانتقالية الصحيح من قول أهل العلم أنها واجبة. طيب هذا المسألة الأولى. نأتي المسألة الثانية، عندنا قاعدة، كل من تعمد ترك ركن أو واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته، احفظها يا علي، كل من تعمد، لاحظ تعمد ترك ركن أو واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته، كل من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة لا تبطل صلاته، ولكن الأجر ناقص، الأجر ينقص. طيب كل من تعمد، عفوا، كل من نسي واجبا واجبات الصلاة وفات محله فإنه لا يعود إليه، يعني التلبس بركن ما يرجع إليه، وإنما يجبره بسجدتي السهو قبل السلام، يسجد السجدتين ثم يسلم بعد ذلك في التحيات قبل السلام. لاحظ، كل من نسي واجبا من واجبات الصلاة وفات محله، يعني تلبس بركن فات محله تذكرها، ما يرجع إليه، وإنما يسجد قبل السلام سجدتي السهو. بارك الله فيك. أمينة بارك الله فيها من عمان تسأل، تقول بأنها يعني الحمد لله استفادت وانتفعت، خاصة فيما يتعلق بمسائل الشرع والدين، ومن ضمنها قضية مصافحة الرجل للمرأة، تقول ما كنت أعرف بأن المرأة لا يجوز لها أن تصافح الرجل، تقول الحمد لله تركت هذا من سنوات، لكنني واجهت مواجهة شرسة مثل ما قالت، يعني عنيفة، وللأسف ذكرت أشخاص تقول يعني من أهل المسجد ومن أهل الصلاح ينكرون عليها كيف ما تمد إيديها، وكذلك تقول هناك أناس عصبوا علي وشيء من هذا القبيل مثل ما سمعت. يا أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا لنا ولك الثبات. جميل والله بالمسلم أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وديننا هذا دين ولله الحمد، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فالله جل وعلا أنزل كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، ففيه الهداية التامة. قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام لهدايتنا ولصلاحنا. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، لاحظ الهداية من القرآن، إن هذا القرآن يهدي، إن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، شيء عظيم. ولذلك من استجاب لله واستجاب للرسول عليه الصلاة والسلام أحياه الله الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية، حياة الروح، حياة القلب. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والمؤمن دائما أمام أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام يقف على قنطرة التسليم والاتباع والطاعة. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وربنا جل وعلا أمر بطاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في 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 أمة، هذه الأمة من خير الأمم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم جملة من العادات، جملة من التقاليد، جملة من الأعراف التي تشربتها قلوبهم وجرت في عروقهم جريان الدم في العروق، ولذلك عندهم يعني جملة من الأعراف والاعتبارات التي تخلوا عنها بمجرد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، حتى يقول أحدهم لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا، كان عندهم أمر من الأمور لنا فيه خير، يعني يدر علينا أرباح وخير وكذا، يقول فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن طواعية الله وطواعية رسوله خير لنا من يعني مثل هذه الأمور أو الأشياء التي نرغبها. كانوا رضي الله عنهم يقفون على قنطرة التسليم لله، بمجرد أن يسمعوا قال الله قال رسوله قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ما كانوا يتمحكون ولا يتبذلكون. ولذلك أمة العرب أمة صعبة، أمة كان عندها عادات وتقاليد من الصعوبة أن تتخلى عنها، لكن الإيمان الذي أشربته قلوبهم، اليقين هذا، معرفة صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، جعلهم يستسلمون لله ويستسلمون للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نزلت آية الحجاب كان النساء الصحابة يذهبن من دون حجاب، ما كان الحجاب في أول الأمر موجودا، نزلت آية الحجاب والنساء في المسجد فما خرجنا إلا وهن متحجبات، حتى إن المرأة لتشق مرطها لأختها فتعطيه فتخرج ولله الحمد متحجبة. الخمر جاء تحريمه على التدريج، فلما طبعا مثل ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه مرحلة، أيضا بيان منافعه ومضاره مرحلة، ثم جاء قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أنس فأريقت دنان الخمر في شوارع المدينة حتى مثل الأنهار، ما قال واحد والله خلونا بس البكرة اليوم نخلص ونفضي اللي في الدرامات هذه، لا 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 لا، ما في، سكبوا استجابة لله جل وعلا، هذا هو الإيمان. ولذلك أخت الفاضلة تشكرين على هذا الأمر، وأهم شيء أن الإنسان لما يبين هذا الأمر أو يطبق هذا الأمر لا يطبقه بعنف ولا يطبقه بمواجهة ومصادمة، وإنما هؤلاء الناس يا أختي أمينة بارك الله فيك، يعني هم عاشوا على مثل هذه العادات والتقاليد، عاشوا على أن والله المرأة تصافح الرجل، فيحتاجون إلى فترة زمنية طويلة، لأنه ما يمكن أن يكونوا مثل الصحابة، يحتاجون إلى فترة زمنية أيضا لتعويدهم، فيحتاجون أيضا إلى إرشاد، إلى توجيه، إلى تنبيه، إلى رسائل معينة قبل أن يحرجوا في موقف معين، يقال لهم والله أمين الآن ما تصافح الرجال، فهم يعرفون هذا الشيء، فلانة ما تصافح، يعني سمعت حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفت عنها، فرسائل معينة تبعثينها بارك الله فيك لهم يستجيبون بإذن الله جل وعلا. قضية والله مسألة أنه يقاطعونك أو لا يقاطعونك، هذا شيء مؤلم، هذا شيء مؤلم ما ينبغي، بالعكس أنا اللي أتصوره أن, أن, أن الإنسان خاصة الرجل الصالح يفرح لما يشوف بنت من بناته أو من قريباته ما شاء الله استقامت ويعني اهتدت وتعلمت العلم الشرعي واستجابت للنبي عليه الصلاة والسلام، يفرح الناس. يعني صراحة من الأشياء المؤلمة وتصلنا أحيانا والله أب أو أم يجبران البنت على أن لا تحتجب، وهذا مخالف للفطرة، هذا شذوذ، هذا انقلاب في الصورة. يعني الأصل أن الآن أغلب اللي شاهدني أغلب الآباء والأم يتمنون يدعون الله أن البنت تستقيم والبنت الحمد لله تتحجب والبنت يعني تكون من أهل القرآن، من أهل السنة، من أهل التدين الصحيح، بعيد عن الكذب، يفرحون. لكن لما تسمع غريب يعني أشياء والله فيها العالم غريبة جدا، يقولك لا يلزمها إلزام بأنها لا تحتجب، الأم تلزمها، وهذا الشيء والله يعني أنا أعتبره شذوذ، أعتبره مخالف للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليه. فيا أخت الفاضلة أنت أصبري ومع الوقت ستجدين بإذن الله جل وعلا محبة في قلوب هؤلاء، شاءوا أم أبوا، هذا شيء بينك وبين ربك جل وعلا. يعني بعض الناس يرفضك ظاهريا لكن في صدره شيء مسكون إجلال لك واحترام وتقدير، يقول هذه امرأة فعلا يعني فعلا تستجيب وإنسانة يعني مستقيمة استقامة صحيحة، ولذلك شيء هم لا يملكونه الله عز وجل يجعله في صدورهم تجاهك، ونسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات. عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ سفيان بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل الطيبات للطيبين، طبعا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. يقول يعني ما معنى هذه الآية، وهل هذا يدل على أن الرجل الطيب لا بد أن يأخذ المرأة الطيب؟ أخي الفاضل سفيان بارك الله فيك، هذه الآية ليس فيها إجماع بين أهل التفسير في معنى واحد، وإنما هناك خلاف طويل بين العلماء. القول الأول قالوا الطيبات للطيبين يعني الكلمات الطيبات للأشخاص الطيبين والكلمات الخبيثات للأشخاص الخبيثين والعكس، يعني أيضا الكلمات الخبيثات للخبيثين والخبيثون لهذه الكلمات، والطيبات للطيبين والطيبون لهذه الطيبات. القول الثاني قالوا بأن المقصود بالخبيثات للخبيثين ما يتعلق بالأفعال، الأفعال الخبيثة للأناس الخبيثين والخبيثون لهذه الأفعال الخبيث، والطيبات والأفعال الطيبة للطيبون والطيبون لهذه الأفعال الطيبة، هذا قول. أيضا القول الثالث قالوا بأن ما يتعلق بالأشخاص يعني الطيبات للطيبين، يعني النساء الطيبات للرجال الطيبين والرجال الطيبين للنساء الطيبات، وكذلك في المقابل النساء الخبيثات للخبيثين والخبيثون أيضا للخبيثات. وفي جملة من الأقوال أخي الفاضل، بعض أهل العلم يذهب إلى ترجيح القول الوجه الأول من أوجه التفسير، وهو أن الكلمات الطيبات للطيبين والطيبون لهذه للكلمات والخبيثات الخبيثين، وقالوا بأن سياق الآيات كلها يشير إلى هذا المعنى، لأنك أنت لو تأملت الآن تجد أن هذه الآيات جاءت بعد قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذين جاءوا بالإفك وبالكلام الخبيث، ولذلك الله عز وجل قالوا هذه الآية متضمنة تزكية وتطهيرا لأم عبد الله عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سباق الآية مع هذه الآية وأيضا السباق والسياق كله يدل على ماذا؟ على أن المقصود هو الوجه الأول، أن الكلمات هذه الخبيثة التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول ومن دار في فلكه أنها لا تصلح للطيبين وإنما تصلح للخبيثين من أمثاله، والله تعالى أعلم. سفيان يقول سمعتك في أحد إجابة على أحد الأسئلة فيما يتعلق بالضالين، وهو المد ست حركات. يقول ينكر علينا بعض الناس، يقول لا، المد يكون إذا مدت بهذه الطريقة يكون يعني 12 حركة الضال في الألف واللام. لا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمد هنا هذا مد لازم ست حركات، وتقول ولا الضالين، هذا هو المد. طبعا يا أخوي سفيان في من الناس من يبالغ، يعني أنا أسمع بعض الأئمة يمد حقيقة ويتجاوز ست حركات، بعضهم 8 وبعضهم 10 يبالغون في هذا. لا، هي ولا الضالين، هذا هو المد الثابت في القراءة والذي ذكره العلماء. حسين أعتذر منك يا أخوي حسين، يقول بأن سألني بالأمس 3 أسئلة وأجبت عن سؤالين، الظاهر نسينا السؤال. يقول بالنسبة لسجدة التلاوة فيها سلام؟ لا يا أخي الفاضل، سجدة التلاوة لا سلام فيها، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. فمن سجد في الصلاة فإنه لا، سجدة التلاوة ما يسلم، لأن إذا سلم بطلت صلاته، يسجد سجدة التلاوة ثم يكمل صلاته. يعني إذا قرأ الإنسان في الركعة الأولى أو الثانية ومر بآية سجدة في الصلاة، يسجد سجدة التلاوة ثم يكمل صلاة، ما يسلم. ومن سجد سجدة التلاوة خارج الصلاة وهو يقرأ القرآن ما فيها لا تحيات ولا فيها إيش ولا فيها سلام، مجرد سجدة عادية بارك الله فيك، تبتدئها بالتكبير وتختتمها بالتكبير، الله أكبر، تسجد سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وثم تقول الله أكبر فقط، لا تحيات ولا سلام. هذا بالنسبة لسجدة التلاوة. أم أسامة بارك الله فيها تقول رايحين عمرة محرم، تقول والباص نركب الباص وتعرف بعيد وكذا حسب ما ذكرت، تقول نصل تعبانين، ممكن نستريح وحتى مثلا يبرد الوقت نجي في الليل أو المغرب أو شيء؟ يا أم أسامة أسأل الله تعالى أن يبارك لك في هذه السفرة، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والثواب،
واعلمي يا أخت الفاضلة أن الأجر على قدر النصب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة أجرك على قدر نصبك، نصبك يعني تعبك، كلما تعب الإنسان في الطاعة والعبادة كلما حصل أجرا عظيما، بشرط أن يكون هذا التعب وفق الهدي النبوي، لأن في تعب وشقاء، في تعب يقود إلى شقاء وإن كان في العبادة، هذه البدع، هذه البدع. يقول جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، هذول أهل البدع يبتدعون في الدين ويتعبون وكذا فيصلون النار والعياذ بالله. فالتعب إذا كان على وفق القرآن والسنة يؤجر عليه الإنسان. الأمر الثاني أختي الفاضلة، أنت ذكرتي عمرة محرم، ما في شيء اسمه عمرة محرم، ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا في قول الصحابة أن هناك عمرة في محرم، ما فيه. فإذا كنت تعتقدين أن في محرم عمرة وهذه العمرة لها أجر كذا وكذا، فلا لا ما يصلح هذا أخت الفاضل، لا شهر محرم ولا رجب، ما عندنا فضل للعمرة بشكل يعني فيه ثواب عظيم إلا في رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان كحجة معي، أما عمرة محرم عمرة رجب عمرة صفر هذه ما في شيء من هذا القبيل يا أخت الفاضلة، ما في. فإذا كنت تعتقدين لا 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 ما يصلح يا أم أسامة الله يرضى عليك، في موجود أنا أسمع كثير من الناس يخصصون عمرة اسمها عمرة رجب، وهذا ما في السنة ولا في الهدي النبوي شيء ولا في سيرة الصحابة. عندنا أيضا ما يقولون عمرة في محرم وهذا غلط، هذا غلط. لكن إذا أنت قصدت لا رايح عمرة في محرم لأن عندك إجازة أو الأولاد عندهم إجازة، ما فيها شيء الحمد لله. لكن أن يعتقد الإنسان أنه والله هناك عمرة اسمها عمرة محرم وفيها أجر، لا هذا ما يصلح. طيب أرجع الآن للإجابة على سؤالك، نعم يا أختي الفاضل يجوز الآن الرجل، أي إنسان رجل أو امرأة رايحين عمرة وأحرموا من الميقات وحسوا بتعب، مو بلازم يروحون مباشرة للكعبة يطوفون حولها، مو بلازم، لو جلسوا إلى ثاني يوم ما في شيء. يعني لو رحتي أنت للفندق أنت والعائلة الكريمة ورحتوا للفندق وجلستوا ونمتوا ما فيها شيء، أهم شيء أنكم ما تقترفون شيء من محظورات الإحرام، قص الشعر أو الأظفار أو الطيب مثلا يعني أو لبس المخيط مثلا أو الرجل يغطي رأسه مثلا، هذا ممنوع. فلو جلست الآن مش إلى المغرب لا إلى ثاني يوم ما فيها شيء والحمد لله ولك الأجر والثواب. راشد يسأل يقول بالنسبة لصلاة العصر، يقول أدركت الإمام يصلي العصر، يقول ما صليت السنة، أصلي السنة بعد العصر؟ أخوي راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب، ما في العصر ما له سنة بارك الله فيك، ما في سنة من السنن الرواتب، في سنة مطلقة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى أربعا قبل العصر أو رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، العلماء هذه ما يجعلونها من السنن الرواتب كما في حديث ابن عمر، لا وإنما هذه يسمونها مطلقة. فإذا جيت المسجد والجماعة قائمة ما يجوز تصلي السنة، تدخل معهم مباشرة تريد أن تقضيها، لا ما تقضى سنة العصر لأنها ما هي راتبة، لكن لو كانت فاتتك سنة الظهر لا ممكن تقضيها، ليش؟ لأنها من السنن الراتبة بارك الله فيك. موسى يقول عندهم يقول الماء ينزل في الحنفية وهو معالج بمادة الكلور، يقول ما حكم استعماله في الوضوء؟ يجوز الماء المعالج، معالجة تصل نسبتها إلى 100% أو 95%، وهذا طبعا ما يسمى بالصرف الصحي، إذا ما يسمى بتكريره ومعالجته، فإذا وصل التطهير إلى 100% أو 95% أو كذا يجوز استعماله حتى في الوضوء. أما إذا قصدت الماء الذي مستخدم معه كلور وهو ماء أصلا طاهر مستخدم مع كلور فما في بأس يا أخي الفاضل، لأن هذا ما يغير شيء من أصل الماء الطهور، ما يغيره، وإنما الطعم الذي فيه هو طاهر، فقضية إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه المقصود بنجاسة بارك الله فيك، فإذا تغير طعمه بشيء طاهر أو ريحه بشيء طاهر ما في بأس باستخدامه بارك الله فيك. موسى يقول أنا أعلم بأن ما يجوز دفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع، يعني الآباء والأجداد ولا للأولاد، يقول هل هناك حالات استثنائية؟ نعم في حالة استثنائية واحدة وهي الغرم، بمعنى إذا كان الوالد عليه دين وهذا الدين ما يستطيع سداده يجوز تعطيه من الزكاة، إذا كان الولد عليه دين وهذا الدين ما يستطيع سداده، هذا الشرط ما يستطيع سداده، ما عنده قدرة، يجوز تعطيه من الزكاة بارك الله فيك. موسى يقول في عيد الأضحى الماضي حصل أن يوم العيد وافق أو يوم العيد وافق يوم الجمعة، يقول ما هو الصحيح والأفضل في قضية يعني حضور الصلاتين؟ أخي الفاضل، إذا قلت لي الأفضل الإنسان يصلي العيد ويصلي الجمعة، هذا ما هذا الأفضل، وخروجا من الخلاف، تقول لي ما الحكم؟ الحكم الحمد لله الأحاديث كثيرة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوفة على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أنه من شهد صلاة العيد يوم الجمعة فإن صلاة الجمعة تكون في حقه مستحبة وليس بواجب وليس بفرض، لكن ما يفوته صلاة الظهر، يصلي الظهر، هذا من حيث الحكم الشرعي. أما أنه يلزمه لا، ولكن تقول لي الأفضل، الأفضل أن يصلي الصلاتين. خلاص أخوي إسحاق من الجزائر، أعتذر منكم محمد، أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، لكن غدا إن شاء الله بإذن الله أجيب على أسئلتكم، وأشكركم على المتابعة، وألتقيكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.